باب الصداق. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
الصداق مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق الزوج, بصدق رغبة الزوج في الزوجة. والصداق عوض مالي, عوض مالي في النكاح, ويسمى المهر ويسمى النحلة. قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فالصداق هو المهر, المهر الذي يدفع الزوج لزوجته. الصداق لا بد منه, لا بد من الصداق, فليس هناك نكاح إلا بصداق. قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقال سبحانه وتعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. يسمى بالصداق لأنه يشعر بصدق رغبة الزوج في الزوجة. وهذا الحديث فيه أن حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها, في دليل على جواز عتق الأمة وتزوجها وجعل العتق صداقا لها. فصفية بنت حيي بن أخطب كانت سب من سبايا اليهود, اصطفاها النبي صلى الله عليه نفسه فكانت أمة, ثم اعتقها وجعل عتقها صداقها. يجوز الإنسان أن يعتق الأمة ويتزوجها ويكون المهر هو العتق, فيقول تعتقتك وتزوجتك, اعتقتك وتزوجتك, أو تزوجتك وجعلت العتق مهرا لك. فالحديث فيه دليل على جواز عتق الأمة وتزوجها وجعل العتق صداقا لها. والأصل في الصداق أن يكون مالا, هذا هو الأصل, أن يكون مال. يقول الله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين, أن تبتغوا بأموالكم. فإن لم يوجد المال فإنه يكون الصداق منفعة, كما زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بامرأة ليعلمها آيات من القرآن يحفظها, يحفظها آيات من القرآن. ويجوز أيضا الزواج يكون المهر أجرة, كما تزوج موسى عليه الصلاة والسلام ابنة شعيب على أن يرعى الغنم 8 سنين, فإن زاد 10 فمن عنده. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج, فإن أتممت 10 فمن عندك. يجوز أن يكون الصداق يعلم منفعة, خياطة, يعلم الخياطة أو يعلم الكتابة إذا لم يكن هناك مال. والأصل أن يكون مال, الأصل الصداق يكون مال. فإذا لم يكن هناك مال جاز أن يكون الصداق منفعة, كان يحفظها آيات من القرآن أو سور من القرآن, أو يحفظها أحاديث أو أبيات شعرية مفيدة, أو يعلمها الخياطة أو يعلمها صنعة من الصناعات. يكون هذه المنفعة هي المهر. وكذلك الأمة يجوز أن يجعل عتقها صداقا لها, يعتقها ويجعل عتقها صداقا لها, كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم, فإنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. نعم.
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك, فقامت طويلا, فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك, فالتمس شيئا. قال ما أجد. قال التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن.
في عندك الساق. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فقال رسول زوجتكها بما معك من القرآن. النصف هذه. هذا الحديث حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة زواج المرأة, تزويج المرأة. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم, أن المرأة تهب نفسها له. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز المرأة أن تهب نفسها لأحد, بل لا بد من كلها صداق, ولا بد أن يخطبها من وليها ويصدقها يكون مهر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن من خصائصه أن المرأة تهب نفسها لها ويتزوجها. والدليل على أن هذا من خصائص قول الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. خاصة، هذا خصوصية، خالصة لك من دون المؤمنين، هذا خصوصية. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تهب نفسها ويتزوجها. وهناك عدد من النساء وهبنا أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن بعض الصحابة أن ابنته أنكرت على الواهبة، قالت: تهب المرأة نفسها؟ فقال لها والدها: إنها خير منك، إنها تريد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج زينب بنت جحش، زوجه الله من فوق سبع سماوات بلا مهر ولا عقد ولا ولي، فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فزينب زوجها الله من فوق سبع سماوات، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه، بعدما طلقها زيد بن حارثة، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. زوجها الله فوق السماوات، لما قضى زيد منها طلقها وخرجت من عدة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. زوجه الله فوق السماوات، فدخل عليها لما نزلت الآية، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم من دون ولي ومن دون مهر، زوجه الله فوق السماوات. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقامت طويلا، وفي الرواية الأخرى عن النبي صعد النظر فيها، نظر إلى جسمها، نظر إلى ركبتيها، نظر إليها، فكأنه لم يرغب فيها، صعد النظر ونظر إليها فكأنه أعرض عنها. فقال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله زوجنيها إلا وكن لك في حاجة. وكأن هذه المرأة ليس لها ولي، فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وليها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له، وينوب عن السلطان الحاكم الشرعي القاضي. إذا كانت المرأة يزوجها وليها، وهو أبوها ثم جدها ثم ابنها ثم ابن ابنها ثم أخوها الشقيق ثم أخوها الأب ثم عمها الشقيق ثم عمها الأب ثم ابن العم الشقيق ثم العم الأب، إذا لم يوجد أحد من الأولياء زوجها القاضي الحاكم حاكم الشرعي. فهذه المرأة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر أنه ليس لها ولي، ولهذا أو أن وليها وكلها، أو أن وليها وكل النبي صلى الله عليه وسلم زوجها. فهذا الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهبت هذه المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وصعد النظر فيها كأنه لم يرغب فيها، فقال رجل جالس عنده: يا رسول الله زوجنيها إلا ما كن لك بها حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: هل عندك من شيء تصدقها؟ تصدقها يعني تجعله صداقا ومهرا، في دليل على أنه لا بد من المهر الزوجة، لا بد من المهر، لا بد من الصداق، ولا يصح الزواج بدون إيش؟ بدون الصداق، لا بد من المهر. فقال: هل عندك شيء تصدقها تدفعه مهر؟ فقال: ما عندي. وفي رواية أخرى أن الرجل صلى الله عليه وسلم قال: أصدقها. فذهب الرجل يبحث عن شيء فلم يجد شيء، فرجع فقال: ما وجدت شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتم من حديد، اذهب ولو خاتم من حديد. وهذا في دليل على جواز لبس الخاتم من الحديد، هذا الحديث في دليل على التمس ولو خاتم من حديد، دليل على جواز لبس الحديد. أما حديث أن الحديد حلته على النار فهو حديث ضعيف، حديث ضعيف يبطله هذا الحديث. فقال: التمس ولو خاتم من حديد. فرجع الرجل فقال: رسول الله ما وجدت ولا خاتم من حديد. فقال الرجل: يا رسول الله أعطيها إزاري. الإزار هو قطعة من القماش يشدها الإنسان على نصف الأسفل، والرداء القطعة التي يجعل على كتفه مثل المحرم في الحج والعمرة يلبس إزار قطعة يشد بها نصف الأسفل ورداء يجعل على كتفه. هذا الرجل فقير ما عنده ولا رداء، ما عنده إلا إزار مكشوف الكتفين، ما عنده شيء، ما يملك، فقير جدا ما يملك إلا قطعة إزار. ولذلك في الحديث قال سهل ما له رداء، ليس عنده إلا إزار قطعة قماش يشد بها نصف الأسفل. فقال: يا رسول الله أعطيه إزاري هذا يعني مهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى: إزارك هذا إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. كيف إزارك؟ إزارك تشد في عورتك. والصحابة سكتوا، ما أعطى أحد شيء ولا قال أحد أعطيك، وكأن الحكم والله لم ينظروا الحكم الشرعي ماذا يكون للفقير، ماذا يحصل للفقير. ولا يمكن الصحابة، يمكن بعضهم عنده شيء يعطيه، قد يكون بعض الصحابة عنده شيء يعطيه مهر ولو شيء قليل، ولو درهم ولو نعلين ولو شيء، لكن الصحابة سكت ما أعطى أحد شيء لينظروا الحكم الشرعي ماذا يحصل فيه. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا جلس الرجل ساكت ما عنده شيء. فلما طال مجلسه قام الرجل فولى كما في الحديث الآخر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه في أثره من يطلبه فردوه إليه، فقال: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ هل معك شيئا من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، أحفظها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، يعني تحفظها ما معك من القرآن، يحفظ سورة كذا من سورة قصار السور يحفظها إياه، فتزوجها على أن مهرها أن يحفظها شيئا من القرآن. وقالوا: هل معك شيئا من القرآن؟ هل تحفظ شيئا معك من القرآن؟ وقال: زوجتكها بما معك، يعني بتعليمك إياها من القرآن. الحديث دل على فوائد وأحكام، منها وجوب الصداق للمرأة والمهر، وأنه لا بد أن يكون للمرأة مهر. الثاني أن المهر يكون مالا في الأصل، أن الأصل لا بد أن يكون مال، دراهم أو أمتعة أو ثياب أو سيارة، يعطيها مثلا مهر سيارة أو أرض أو بيت أو مزرعة أو ذهب أو فضة أو ثياب أو أقمشة، مال، وحتى ولو خاتم من حديد بكل متناول. الحكم الثالث أنه إذا لم يجد مالا جاز أن يكون المهر منفعة، كان يحفظها شيئا من القرآن، أو يحفظها بعض الحديث الذي يحفظها، أو يحفظ بعض الأبيات الشعرية التي يحفظها، أو يعلمها صنعة، يعلمها الخياطة أو النجارة، يعلمها صنعة تستفيد منها، فيكون هي المهر إذا لم يجد شيء من القرآن. وفي الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه هبة المرأة نفسها له، هذا من خصائصه. وهل يؤخذ منه جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح إذا لم تؤمن الفتنة، يعني تعرض نفسها على أن تزوجها إذا كانت صالحة ورجل صالح، ما تعرض نفسها على الفاسق؟ فإذا رغب فإنه يخطبها من وليها، تقول مثلا: أنا أرغب فيك، ثم يخطبها من وليها. ومثله عرض الرجل بناته على الرجل الصالح يجوز أيضا، يبحث الإنسان عن زوج لابنته أو أخته أو موليته، لا بأس، هذا من الإحسان. إذا رأى رجل صالح قال: يا فلان تريد أزوجك ابنتي، ترغب أو أختي؟ فلا حرج، بل هذا من الخير. ويدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه لما تأيمت ابنته حفصة عرضها على الصديق، عرضها على بكر، قال: لك أن أزوجك حفصة بنت عمر؟ فسكت أبو بكر ولم يرد عليه شيئا، فوجد في نفسه عليه، يعني وجد في نفسه عليه كيف ما رد عليه. ثم لقي عثمان فقال: هل لك أن أزوجك بنت عمر؟ فقال: بدالي ألا تزوج يومي هذا. ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لقيه أبو بكر قال لعمر: هل وجدت علي في نفسك لما عرضت علي حفصة ولم أرد شيء؟ قال: نعم. قال: أما إني لم أرد عليك لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، فلا أرغب أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. فدل على جواز عرض الإنسان ابنته أو وليته على الرجل الصالح يريد لها الخير، لا حرج. وفي دليل على أن الإمام أو السلطان ولي المرأة إذا لم يكن لها ولي، ولذلك النبي زوج هذه المرأة لأن النبي هو الإمام والسلطان، وينوب عنه الحاكم القاضي، فالسلطان ولي من لا ولي له، المرأة إذا لم يكن لها ولي يزوجها السلطان. وفيه أيضا من المشروع استحباب تسمية الصداق عند العقد حتى يشهد عليه الشهود، زوجتك على 10,000 20 40 50 حتى يشهد عليه الشهود. ويجوز أن يكون الصداق معجل أو مؤجل، أو بعضه معجل وبعضه مؤجل، لكن إذا كان مؤجل يسجل ويشهد عليه الشهود. ويجوز تزويج المرأة ولو لم يسمى الصداق ولو يسمى مهر. لو زوجتك بدون مهر ثم يفرض لها مهر مثلها، تعطى مهر مثلها، أمثالها، أمثال بنات جنسها وأخواتها وبناتها، ما يعطانا من المهر تعطى هي مثلها. إذا قال زوج فلان زوجته ولم بنته ولم يفرض لها مهر، نقول كم العادة يزوجون من حولها من أخواتها، وقال زوج 10 نقول من المهر 10 عليك 10، مثل بنات جنسها مثل أخواتها بنات جنسها. وفيه مشروعية التيسير في الصداق لأن يزوجوا على ما معه من القرآن، في جواز التزويج بتعليم القرآن عند عدم وجود المال. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، فقال يا رسول الله تزوجت امرأة، فقال ما أصدقتها؟ قال وزن نوات من ذهب، قال بارك الله لك أولم ولو بشاه.
نعم. هذا الحديث هي أن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف تزوج ولقي النبي صلى الله عليه وسلم عليه ردع من زعفران، يعني ما تعلق به من طيب العروس، أصاب شيء من طيبها من الزعفران وأصاب ثوبه ولطخ بجسده أو ثوبه من ذلك، فلما رآه النبي قال مهيم، يعني كلمة استفهام معنى ما أمرك ما خبرك ما شأنك ما هذا الزعفران اللي في ثوبك، فقال رسول الله تزوجت. وهذا من أثر الزوجة، أصاب تزوجت امرأة فقال ما أصدقتها، يعني ما هو مهرها، فقال وزن نواة من ذهب، وزن النواة، وزن النواة من الذهب، النواة الفصمة في التي في وسط التمرة، وزن النواة من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أولم ولو بشاة. رواه البخاري. فيه من الفوائد استحباب تخفيف المهر، لأن عبد الرحمن تزوج بمهر خفيف وزن نواة من الذهب. وفيه مشروعية الدعاء المتزوج بالبركة، قال بارك الله لك. وفيه مشروعية الوليمة، قال أولم ولو بشات، يعني وليمة يعني العزيمة أو العشاء، العشاء ولو بشات أقل شيء على حسب المدعوين، ولو بشات أقلها شات، بارك الله لك ولو بشات. وفيه سؤال الإمام والعالم والكبير أصحابه عن أحوالهم. وفيه استحباب تعجيل المهر لأنه أقطع النزاع، ولهذا دفع المهر مقدم، وإن أجل فلا حرج. وفي مشروعية الوليمة وأن أقلها وأن على حسب المدعوين، لكن ينبغي التخفيف مثل هذا ولا ينبغي الإسراف، تكون على حسب المدعوين.